بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ذكرنا فيما سبق أن البحث في حلية الذبح بالمكائن الحديثة يتوقف على البحث في عدة أصول، بلحاظ أن البحث في حلية الذبح بالمكائن بما أنه قد يكون مفوتا لشرطية الاستقبال، وقد يكون مفوتا لشرطية الذبح بالحديد، فلذلك اقتضى البحث في حقيقة التذكية، وقد سبق البحث فيها أمس، والبحث في هل أن هناك عمومات وإطلاقات يتمسك بها عند الشك في شرطية شيء في الذبح أم لا، وعما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك. وقد سبق الكلام أمس في الأصل الأول وهو حقيقة التذكية، وذكرنا بعض الثمرات المترتبة على هذا البحث. الأصل الثاني من البحث في وجود عموم أو إطلاق يرجع إليه عند الشك في الشرطية، كما لو شك في شرطية الاستقبال في الذبح، أو شك في شرطية الذبح بالحديد، فهل هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه لنفي هذه الشرطية أم لا؟ وما يحتمل كونه إطلاقا أو عموما عدة نصوص من الكتاب والروايات الشريفة، فهنا مقامان: الأول مطلقات الكتاب. المطلق الأول الذي تمسك به كثير من الأعلام لنفي الشرطية قوله عز وجل: إلا ما ذكرتم، بتقريب أن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ظاهر في أن ما ذكي فهو حلال، سواء كان واجدا لشرط الاستقبال وشرط الذبح بالحديد أم لم يكن واجدا. والإشكال على هذا الاستدلال سبقت الإشارة إليه أمس وتفصيله. الإشكال على هذا الاستدلال من جهتين: الجهة الأولى من جهة عليكم السلام والرحمة، من جهة عنوان التذكية، هل التذكية أمر مركب أو أمر بسيط؟ فإن قلنا بأن التذكية مفهوما فإن قلنا بأن التذكية مفهوم مركب، وهي عبارة عن الذبح العرفي، صح التمسك بالإطلاق، لأن مفاد الآية حينئذ إلا ما ذبحتم، ما ذكيتم يعني إلا ما ذبحتم، لأن التذكية هي نفس الذبح العرفي. فعند الشك في اعتبار أمر زائد قد يقال بالتمسك بإطلاق الآية لنفي اعتباره. أما لو كانت التذكية مفهوما مركب وكانت عبارة عن الذبح الشرعي، بمعنى لا مو بسيط هو مركب، بمعنى أن التذكية اسم شرعا لهذا الذبح المشروط بالشرائط الشرعية، حقيقة شرعية يعني، فإنه يرد عليه أن التمسك بالآية لنفي شرطية الاستقبال ونحوه تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية، وهذا واضح. وإن كانت التذكية أمرا بسيطا فإن كانت نسبتها للذبح نسبة المسبب للسبب كما ادعي في الطهور والوضوء بأن الطهارة هي المسبب عن الوضوء، رجع الإشكال مرة أخرى، فإن الشك في شرطية الاستقبال شك في تحقق المسبب بدونه، فلا يصح التمسك بإطلاق قوله إلا ما ذكيتم، لأن الشك في تحقق التذكية أساسا. أما لو كانت نسبة التذكية للذبح نسبة العنوان للمعنون كما اخترناه أمس، فالتذكية بما لها من مفهوم عرفي وهو النقاء والطيب طبقه الشارع على الذبح، فحينئذ نقول هل أن ما طبق الشارع عليه عنوان التذكية هو الذبح العرفي، أو ما طبق الشارع عليه عنوان التذكية هو الذبح الشرعي؟ فإن كان المعنون بالتذكية هو الذبح العرفي صح التمسك بالآية، لكن لا من باب الإطلاق اللفظي، هذا هو الفرق بين المعنى الأول وهذا المعنى، فإنه إذا كان المراد بالتذكية نفس الذبح العرفي يصح التمسك بإطلاق ما ذكيتم، يعني بالإطلاق اللفظي لنفي ما يشك في شرطيته. أما إذا قلنا بأن التذكية عنوان طبقه الشارع على الذبح العرفي، لا أن التذكية هي الذبح العرفي، التذكية عنوان يراد به الطيب والنقاء طبقه الشارع على الذبح العرفي، فهنا لا يتمسك بالإطلاق اللفظي لما ذكيتم بل بالإطلاق المقامي، إذ المفروض أن الشك في اعتبار الاستقبال أو في اعتبار الذبح بالحديد ليس شكا في سعة العنوان يعني عنوان التذكية، وإنما الشك في المعنون لا في نفس العنوان، فبما أنه ليس الشك في سعة العنوان إذن لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي للعنوان يعني عنوان التذكية، إذ لا شك عندنا في العنوان، إذ العنوان يراد به الطيب والنقاء، وإنما الشك في المعنون بهذا العنوان وهو الذبح العرفي، هل أضاف عليه الشارع شرطان أم لم يضيف؟ لذلك نقول لا مجال للتمسك بالإطلاق اللفظي لعنوان ما ذكيتم، وإنما يصار إلى التمسك بالإطلاق المقامي، حيث إنه في مقام البيان وتطبيق عنوان التذكية على الذبح ولم يذكر شرطا في مقام التطبيق، فيستفاد من عدم ذكره شرط الاستقبال مع أنه في مقام التطبيق عدم اعتبار ذلك الشرط، فهذا تمسك بالإطلاق المقامي لقوله ما ذكيتم لا بالإطلاق اللفظي. أما إذا قلنا بأن التذكية عنوان طبقه الشارع على الذبح الشرعي فحينئذ أصلا لا يمكن التمسك، لأنه من قبيل التمسك بالخطاب في الشبهة المصداقية فلا يمكن التمسك به. إذن الإشكال على التمسك بالآية يرد إن قلنا أن التذكية مفهوم مركب عبارة عن الذبح الشرعي أو قلنا بأن التذكية عنوان بسيط لكن الشارع طبقه على الذبح الشرعي أيضا. الاسم بمعنى أن الشارع أحدث وضعا جديدا، وهذا ما يعبر عنه بالحقيقة الشرعية، يعني أن الشارع يقول أنا لا علاقة لي بالمعنى اللغوي للعنوان، أنا هذا اسم اخترعت له مفهوما ووضعته بإزائه وضعا جديدا، سميت هذا الذبح بهذه الشرائط المعينة، سميته تذكية. هذا يسمى حقيقة شرعية، ويكون علاقة التذكية بالذبح علاقة الاسم بالمسمى. أما ذاك فيقول التذكية يراد بها الطيب والنقاء، ليس الطيب والنقاء في المتردية والنطيحة، بل الطيب والنقاء في الذابح بالشرائط المعينة، فهو يتدخل في مقام تطبيق والمصداق ولا يتدخل في مقام المفهوم، لم يضع لفظ التذكية لمفهوم جديد، وإنما قال ما هو المحقق للطيب والنقاء ليس هو المتردية والنطيحة، بل المحقق للطيب والنقاء هو الذابح بالشرائط الفلانية. فهذا هو الفرق بين التسمية وبين علاقة العنوان بالمعنوان. شلون؟ بعد ما يحتاج يصير وضع المصداق بعد التسمية لاغو، بعد أن يجعل التذكية اسما للذبح الشرعي بعد تدخله في المصداق يكون لغوا، لا حاجة تبين ما هو مصداقه. أما عندما لا يتدخل في المفهوم وإنما يقصر تدخله على المصداق فيقول المصداق عندي للطيب النقي هو المذبوح بالتسمية وليس المنخنقة والموقوذة، فحينئذ المفهوم بقي على حاله، العنوان بقي على حاله، إنما الشارع وضع معنونا لهذا العنوان ليس إلا. فإن قلت إن كون المراد بالتذكية في الآية إن كون المراد بالتذكية أو كون المراد بالمعنون بها الذبح الشرعي إنما تحقق في الأزمنة المتأخرة كحقيقة متشرعية لكثرة الاستعمال في الذبح الشرعي، أي نتيجة كثرة استعمال الشارع التذكية في الذبح الشرعي تحققت حقيقة متشرعية لكن في الأزمنة المتأخرة. وأما الآية فقد نزلت في صدر الإسلام، فالمراد بها حينئذ شنو؟ الذبح العرفي، سواء كانت التذكية عنوانا مركبا أو عنوانا بسيطا، المراد بها الذبح العرفي فيصح التمسك بإطلاقها. لعدم تحول المعنى بعد قلت إن الفقرة المباركة وهي قوله إلا ما ذكيتم وارد ضمن آية نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة أو يوم الغدير على الخلاف بين المفسرين، حيث قال تعالى في ذيلها اليوم، نفس الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودعوى أن بعض دعوة، هذه دعوة صاحب الميزان، ودعوى أن بعض الآية نزل في صدر التشريع وبعضها الآخر نزل في حجة الوداع احتمال موهوم لا يصار إليه إلا بدليل واضح، وإلا مجرد أننا نحتمل لأجل أن نرتب أمرا من الأمور أن صدر الآية نزل في أول التشريع، ذيل الآية نزل في حجة الوداع وهي آية ليس السورة، آية واحدة، هذه الدعوة تحتاج إلى دليل واضح، يعني دليل معتبر، وإلا فمجرد الاحتمال أو قول بعض المفسرين لا يصار إليه. فبما أن ذيلها قطعا نزل في حجة الوداع فهو قرينة على أن صدرها أيضا نزل في آخر أيام التشريع، خصوصا مع ختم الآية بقوله فمن اضطر، بعد ما ذكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فمن اضطر، اضطر بعد ترجع إلى ما ذكره في صدر الآية من التحريم والتحليل، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم، لذا أقول لا أقبله، لأنه يفكك في الآية الواحدة يدعي أن بعضها نزل في صدر التشريع وبعضها نزل في حجة الوداع. هذا أقول يحتاج إلى دليل. لو كان تفكيك في سورة واحدة معقول، أما آية واحدة نقول بلي هذه صدرها كذا، هذه ذيلها كذا. يقول إلا بدليل تفكينا. سياق الآيات لا سياق الآية، نحن نتكلم عن آية واحدة، آية واحدة. نعم، من الذي يقول بالإجماع هذا؟ ما يخالف، من الذي يدعي الإجماع هذا؟ أدري من الذي يدعي هذا الإجماع؟ مالي أنا بحثت هذا في حديث الرافع وقسمت السياق إلى ثلاثة أقسام: سياق الخطاب وسياق الإسناد وسياق المعنى. وما ليس بحجة فهو سياق الخطاب وسياق الإسناد، أما سياق الفقرة يعني سياق المعنى الواحد فهو حجة، ولا يمكن رفع اليد عن حجيته لوجود نقض يرد على سياق الخطاب أو سياق الإسناد. الآن نحن لا نتكلم في السياق، نحن نتكلم في آية واحدة يدعى أن بعضها نزل في وقت وبعضها الآخر نزل في وقت آخر. هل هناك دليل يرفع اليد به عن قرينية الذيل على الصدر في أنهما نزلا في وقت واحد؟ خصوصا أنه ختمها رجع قال فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. ما يحتاج ندفع بضرب، هو الآية آية التطهير يمكن تفسيرها في أهل البيت مع المحافظة على السياق، وقد تعرض له المظفر في دلائل الصرف بلا حاجة إلى ضرب سياق الآية الواحدة. لا أكو تطابق، لا ندخل في البحث العقائدي، أكو تطابق واضح، ارجعوا لبحث دلائل الصدق فسترون أن التطابق واضح. ثانيا، هناك دعوة ذكرها دلائل الصدق من عدة من علماء السنة أنهما آيتان مو آية واحدة، أن تلك الآية تنتهي بقوله وأطعنا الله ورسوله وتبدأ آية جديدة، نقل هذا عن عدة من علماء أهل السنة. على أي حال هذا بحث آخر. وبهذه الجهة الأولى التي يناقش في الاستدلال بالآية. الجهة الثانية، على فرض أن المراد بالتذكية الذبح العرفي، فإن التمسك بإطلاق الآية لنفي ما يشك في شرطيته فرع كونها في مقام البيان من هذه الجهة، أي أنها في مقام بيان التذكية حتى نتمسك بإطلاقها. وهذا إنما يتم لو كان الاستثناء في الآية منقطعا، بحيث يكون مفاد الآية بيان مطلبين: المطلب الأول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا مطلب. ثم هذا مطلب جديد: إلا ما ذكيتم، أي أن ما ذكيتم حلال، فيتمسك بإطلاق المطلب الثاني لنفي ما يشك في شرطيته. وأما لو كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر، ظاهر الاستثناء أنه استثناء متصل لا يرفع اليد عنه، فلا، لكونها حينئذ في مقام بيان أن ما أكل السبع يحرم ما لم تدرك ذكاته، وحرم عليكم ما أكل السبع إلا إذا أدركتموه فذبحتموه، وفي مقام البيان من هذه الجهة، ليس في مقام البيان من جهة التذكية، هو في مقام البيان أن ما أكل السبع حرام إلا إذا أدرك وفيه بقية من الحياة فذبح، وما أكل السبع إلا ما ذكيته. كما ذكرته الروايات. الآن أذكر الروايات، فهي في مقام بيان المستثنى من هذه الجهة، أي أن حرمة السبع معلقة على عدم إدراكه حيان، وليست في مقام بيان التذكية نفسها كي يتمسك بإطلاقها لنفي ما يشك في شرطيته. وهذا ما ورد في النصوص الشريفة كصحيحة الحذاء حديث 2 باب 2 من أبواب الصيد، ومعتبرة الحضرمي أيضا حديث 3 باب 2 من أبواب الصيد. عن محمد بن مسلم وغير واحد باب واحد مو باب اثنين باب واحد عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، قال يأكل مما أمسك عليه فإن أدركه قبل قتله ذكاه، وإن وجد معه كلبا غير معلم، يعني اشترك اثنينهم في الافتراس، فلا يأكل منه. ومعتبرة أبي بكر الحضرمي نفس الباب حديث 3 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن صيد البزات والصقورة والكلب والفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذا إلا ما ذكي، يعني بعد الصيد أيضا ذكي إلا الكلب المكلب. قلت فإن قتله قال كل، لأن الله عز وجل يقول وذكر الآية. إذن بالنتيجة الآية في مقام بيان أن ما أمسك عليه السبع يحرم إلا إذا أدرك وفيه بقية من حياة ذبيح، وليس في مقام بيان ما هي التذكية وشرائطها كي يتمسك بإطلاقه لنفي ما يشك فيه. نعم ما يخالف، احنا الان ما استشهدنا بالرواية على انها تفسر المفهوم، نحن استشهدنا بالرواية على ان الآية ليست في مقام البيان من جهة التذكية، وانما هي في مقام بيان قيد من قيود حلية ما اكل السبع. هذا الذي نقول متصل، طبعا الأصل في الاستثناء يكون متصلا، ولا لا معنى للاستثناء إذا هو يريد يبين مطلبين مستقلين. مقتضى ظاهر الاستثناء أنه متصل، حمله على أنه بيان مطلب مستقل وهو شرائط التذكية خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة. نعم أو جميع الفقرات، الروايات ذكرته كالفقرة الأخيرة، بعض المفسرين قال جميع الفقرات السابقة. نعم حتى المنخنقة إذا أدركت قبل أن تموت فذبحت، أو المتردية إذا أدركت قبل أن تموت فذبحت تحل، المهم فيها بقية من الحياة، إذا أدركت وفيها عين تطرف أو ذنب يمصع موجود هذا في الروايات فذبحت حل أكلها. نعم نعم ما يخالف يرجع إليه، يعني ما يأثر على مطلبنا الآن. المتي طبعا خب هذاك واضح، لا يرجع لصحته رجوعه إلى الأخير. لا لأنه حرمت، لا يحتمل خو، كما إذا قال جاء الحمير والبغال والرجال إلا زيد، راح يقول زيد مستثنى من البغال والحمير، هو لا محال، ظاهر الخطاب أنه استثناء مما يشمله لولا الاستثناء مثلا. هذا المطلق الأول من الكتاب وقد تبين النقاش فيه. المطلق الثاني قوله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. استدل بها بعض الأجلة في رسالته في الذبح بالمكائن في مجلة فقه أهل البيت، على أن مقتضى إطلاق فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن مجرد ذكر اسم الله عليه موجب لحليته، فلا حاجة إلى شرط آخر. والاستدلال بالآية يتوقف على كونها في مقام بيان الحلية، بخلاف ما لو قلنا أنها في مقام بيان الشرطية. فتارة نقول بأن الآية في مقام بيان الشرطية فقط، أي أن اسم الله شرط، وهذا لا ينافي اعتبار شرائط أخرى، فلا يصح الاستدلال بالآية حينئذ لو كانت في مقام بيان الشرطية. أما لو قلنا بأن الآية في مقام بيان الحلية، كأنها قالت ما ذكر اسم الله عليه حلال، فيتمسك بإطلاقها لنفي أي شرط آخر. إذن الاستدلال يتوقف على كونها في مقام بيان الحلية لا مقام بيان الشرطية. وقد ذكر بعض الأجلاء في بحثه عدة قرائن على كون الآية في مقام بيان الحلية وليست في مقام بيان الشرطية. القرينة الأولى: إنه لا يحتمل كون الأمر في الآية مولويا. ما حد يحتمل أن الأكل مطلوب خوب كلو يعني مأمورين به، لا يحتمل خوب. لا يحتمل كون الأمر مولويا لعدم احتمال مطلوبية الأكل، فالأمر لا محالة إرشادي لا مولوي، لكنه ليس إرشادا للشرطية وإنما هو إرشاد للحلية، إذ لو كان مراده الشرطية لكان المناسب أن يعبر بالنهي مو بالأمر، بأن يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا أن يقول فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لو كان مراده بيان الشرطية لعبر بالنهي لأنه يعبر بالأمر، إذن فهو إرشاد لا محالة إلى حلية الأكل بالتسمية، ومقتضى إطلاقه نفي ما يشك في شرطيته. ويلاحظ على هذه القرينة الملاحظة عليها واضحة، أنه لا فرق بين الأمر والنهي من حيث الكناية العرفية عن الشرطية. هي الآية كناية، ليست مرادا جديا وإنما هو مراد كنائي، والكناية العرفية عن الشرط كما تصح بالنهي تصح بالأمر، لا فرق من هذا. كما لا فرق بينهما مثلا لو قال المولى صل عن طهور وقال لا تصلي إلا عن طهور، أي فرق بينهما عرفا في أن الجميع يعشنوا كناية عرفية عن شرطية الطهور. كذلك قال في المقام كلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كلاهما بنظر العرف كناية عن الشرطية. تفصيل بين الأمر والنهي ليس تفصيلا عرفيا. هنا بعد ما أمر بالصلاة بالطهور، أمر بالصلاة عن طهور، صلي عن طهور، وقال لا تصلي إلا عن طهور، يقول كلاهما كناية عن الشرط. هنا أيضا إذا قال كلوا مما ذكر وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر، شنو الفرق يعني؟ كلوا مما ذكر
يعني
الحلية لا محالة، بالدلالة الالتزامية تستفاد، لكن الكلام أنه هو في مقام بيان الحلية أو أنه في مقام بيان شرطية ما ذكر، هذا الكلام. ليش 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 المناسب الناس على أي حال؟ لا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله.
كل مما ذكر اكو شيء ذكر اسم الله عليه كل من
مالي
يعني سياق الدعاء ما يدل على اكثر مما الى اكو شيء
ما هذا معنا وليس علينا، ما يدل على اكثر من انه ذكر اسم الله شرط في الحلية، اما انه بمجرد ذكر اسم الله كلوا منه من دون مراعاة أمر آخر، هذا يستفاد من خب. القرينة الثانية قال: لو كان مفاد الآية هو الشرطية لكان قوله في الآية الثالثة، أكو آية بعد هذه الآية بآيتين، آية الرابعة تصير: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذه جابها بعد آيتين من هذه الآية، لكان قوله ذلك تكرارا مستهجنا. لأن إذا هذا يبين الشرطية وذاك هم يبين الشرطية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيلزم التكرار المستهجن. إذن هذه قرينة على أن الآية الأولى في مقام بيان الحلية والآية الثانية في مقام بيان الشرطية مثلا يعني. ويلاحظ عليه أن المحذور غير وارد، فإنه تعالى أبان أولا الشرطية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم فرع على ذكر الشرطية أمرين: استنكار عدم الآكل مما هو واجد للشرط، وما لكم ألا تأكلوا من، لما بين الشرطية أولا استنكر، وما لكم ألا تذكروا ألا تأكلوا مما لم، عفوا، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني لماذا أدخلتم هذا ضمن المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ثم فرع عليه شنو حرمة ما كان فاقدا للشرط: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقون. وبيان الشرطية وإن كان دالا بالالتزام على حرمة فاقد الشرط، مقتضى الشرطية هذا، إلا أنه لا يوجب استهجان التفريع عليه بذكر حلية ما كان واجد وحرمة ما كان فاقد. مثلا لو قال المولى: يشترط في حلية لحم الحيوان الذبح بالحديد، فيحل لحم ما ذبح بالحديد ويحرم ما ذبح بغيره، لو هالشكل قال المولى، هل يعد ما ذكره ثانيا تكرارا مستهجنا؟ ليس مستهجنا. فأولا بين الشرطية، ثم فرع عليها استنكار ما ترك ما هو واجد للشرط وحرمات ما هو فاقد للشرط. وإلا لو كانت الآية الأولى في مقام بيان الحلية فإن ذكر الشرطية في الآية الثانية أيضا يكون شنو مستهجن، إذ بعد بيان الحلية، إذ بعد بيان حلية ما ذكر اسم الله عليه وأن مجرد ذكر اسم الله كاف في الحلية، فلا حاجة بعد ذلك لبيان الشرطية. ثم مضافا لصحة التكرار في مورد يقتضي التأكيد، مثلا فكما أن قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تكرر في القرآن 4 مرات نفس اللفظ، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، في 4 آيات من الكتاب تكرر ذلك لأجل تشديد الوعيد والتأكيد على الحرمة بلحاظ استخفاف العرب حينئذ بحرمة هذه الأمور وإصرارهم على أكلها، فكذلك التكرار في المقام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذكر أيضا في آية أخرى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كل ذلك تأكيد على ما ذكره المشركون تعرض إليه صاحب الميزان من أنهم كانوا يقولون لا فرق بين المسمى عليه وغير المسمى، كلاهما ميت، فأي فرق بين المسمى عليه وغير المسمى؟ فهو في مقام رد تسويتهم قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم نأى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما يشير إليه قوله تعالى في الذيل: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قرينة الثالثة، هي مو الأخيرة، يعني الأخيرة في الدرس حتى لا يطول، إن الآية واردة في مقام توهم الحظر، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه في مقام توهم الحظر، بقرينة ما بعدها حيث قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه قرينة على أن الآية في مقام شنو؟ توهم الحظر. ومقتضى ذلك ظهورها في بيان الحلية لا بيان الشرطية، لأنها في مقام توهم الحاضر. بل إن الآية التالية وهي قوله وقد فصل لكم كالصريحة في العموم لظهورها في أن غير ما فصلت حرمته حلال، ومنه ما ذكر اسم الله عليه. ويلاحظ عليه لو كانت الآية الأولى في مقام بيان الحلية لكان قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه تكرارا، إن الآية الأولى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه بيان للحلية، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أيضا شنو؟ بيان للحلية، فيلزم التكرار الواضح. مضافا إلى أن وروده في مقام توهم الحاضر غاية ما يقتضي ظهوره شنو؟ في رفع الحاضر، لا ظهوره في بيان تحقق التذكية بالتسمية فقط، أين هذا من هذا؟ غاية وروده في مقام توهم الحاضر عدم صحة التسوية، أي لا يصح لكم أن تساووا بين ما ذكر اسم الله عليه والمحرمات وما فصل عليكم حرمته، لا أن ما ذكر لا أن التسمية هي المحقق للتذكية فقط دون شرط آخر، نظير ما ذكره الأعلام في قوله وأحل الله البيع وحرم، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، بأن قوله وأحل الله البيع ليس إلا في مقام دفع تسوية، لأنه في مقام بيان حلية البيع كي يتمسك بإطلاقه عند الشك في شرطية شيء في البيع، فكذلك الأمر في المقام. يأتي الكلام في بقية الكلام. أحسن الله إليكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم.